الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد، فلازلنا في المجلس الأخير من مجالس لطائف المعارف، حيث كنا قد وقفنا على قوله فيما يتعلق بالسنة الشمسية التي فيها الحديث عن الصيف والشتاء والربيع، وقد لازلنا في حديث عن الصيف. قال رحمه الله: ومما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات، فذكر بعض الطاعات التي ينبغي استغلالها في الحر، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: وما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات الصيام، لما فيه من ظمأ الهواجر. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف على عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر، وكذلك غيره من السلف. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، وصى عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله فقال له: عليك بخصال الإيمان، وسمى أولها الصوم في شدة، وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم في الحر الشديد، قيل له: ما حملها على ذلك؟ قالت كانت تبادر الموت.
تبادر الموت يعني تسابق الأجل. قد يقول قائل: هل الصوم في شدة الحر أعظم أجرا؟ الجواب: نعم، لأن الأجر يعظم بقدر المشقة. المقصود بالمشقة المشقة التي تكون خارجة عن إرادة المكلف، أما المشقة التي تصاحب العبادة من جهة المكلف فإنها غير مقصودة ولا عليها أجر. الأجر على العبادة التي تكون خارجة عن إرادة المكلف. مثال ذلك الوضوء مثلا في حر الصيف وإسباغه كما سيأتي، ومثاله الصوم في أيام الحر في الصيف. نعم.
قال رحمه الله: وكان مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط. كانت بعض الصالحات تتوخى شدة أيام، تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال لها في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته عليهم، وهذا من علو الهمة.
وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. تأملوا أنه أحب الصوم لأن الناس غافلون عنه، فالعبادة في وقت الغفلات لها مكانة عند رب البرية. العبادة في وقت الغفلات لها مكانة عند رب البريات. نعم.
كان أبو موسى الأشعري في سفينة فسمع هاتفا يهتف: يا أهل المركب قفوا. يقولها ثلاثا، فقال أبو موسى: يا هذا كيف نقف؟ أما ترى ما نحن فيه؟ كيف نستطيع وقوفا؟ فقال الهاتف: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: بلى أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه من يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ منه فيصومه. قال كعب: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غيره: مكتوب في التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم لشبع الأكبر، طوبى لمن عطش نفسه ليوم الري الأكبر. قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر الخمر في الجنة، تعطيه الكأس بأنعم عيشة: أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ إنه نظر أي يوم زوجنيك الله؟ إنه نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، شهدوا أني قد غفرت له، فغفر لك يومئذ وزوجنيك. لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية رضي الله عنه يسأله أن يرفع إليه حوائجه فيأبى، فلما أكثر عليه قال حاجتي أن ترد علي من حر البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئا فإنه يخف علي في بلادكم. نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة فدعا بغدائه ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء معه فقال له دعاني من هو خير منك فأجبته، قال ومن هو؟ قال الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت، قال في هذا الحر الشديد؟ قال نعم صمت ليوم هو أشد منه حرا، قال فأفطر وصف قال فأفطر وصم غدا، قال إن ضمنت لي البقاء إلى الغد أفطرت، قال ليس ذلك إليه، قال فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه. فخرج ابن عمر في سفر معه أصحابه فوضعوا سفرة لهم فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكلوا معه إلى أن يأكلوا معهم، قال إني صائم، فقال ابن عمر في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال أبادر أيامي هذه الخالية، فعجب منه ابن عمر فقال له هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما نفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال إنها ليست لي إنها لمولاي، قال فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء ويقول فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يردد كلمته هذه، فلما قدم المدينة بعث إلى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد فانقض عليه راع من جبل فقال له يا راعي هلم إلى الغداء؟ فقال إني صائم، قال أفتصوم في هذا الحر؟ قال أفأدع أيامي تذهب باطلة؟ فقال روح لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاء بها روح بن زنباع. كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر وكان الإمام أحمد يصوم حتى يكاد يغمى عليه فيمسح على وجهه الماء، وسئل عمن يصوم فيشتد عليه الحر قال لا بأس أن يبل ثوبا يتبرد به فيصب عليه الماء وهو صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان أبو الدرداء يقول صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي رواية إن ذلك كان في شهر رمضان. لما صبر الصائمون لله جل وعلا في الحر على شدة العطش والظمأ أفرد لهم بابا من أبواب الجنة وهو باب الريان، من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، فإذا دخلوا أغلق على من بعدهم فلا يدخل منه غيرهم. وقد تحدث أحيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار كالصواعق والريح الحارة المحرقة للزرع، قال الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقد روي أن الصواعق قطعة من نار تطير من في الملك الذي يزجر السحاب عند اشتداد غضبه، قال الله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. والإعصار الريح الشديدة العاصف التي فيها نار، والصر الريح الشديدة البرد. وقد عذب الله تعالى قوم شعيب بالظلة، وروي أنه أصابهم حر أخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فأظلتهم سحابة فوجدوا لها بردا فاجتمعوا تحتها كلهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا كلهم. فكل هذه العقوبات بسبب المعاصي وهي من مقدمات عقوبات جهنم ونموذجها. ومما يدل على الجنة والنار أيضا ما يعجله الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل معصيته، فإن الله تعالى يعجل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة وروحها ما يجدونه ويشهدونه بقلوبهم مما لا تحيط به عبارة ولا تحصره إشارة، حتى قال بعضهم إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب. قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال بعضهم: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. قال الله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الحسن: يرزقه طاعة يجد لذتها في قلبه. أهل التقوى في نعيم حيث كانوا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. العيش عيشهم والملك ملكهم، ما الناس إلا هم بانوا أو اقتربوا. وأما أهل المعاصي والإعراض عن الله فإن الله يعجل لهم في الدنيا من أنموذج عقوبات جهنم ما يعرف أيضا بالتجربة والذوق، فلا تسأل عما هم فيه من ضيق الصدر وحرجه ونكده، وعما يعجل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين من زمن العصيان، وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهم. ثم ينتقلون بعد هذه الدار إلى أشد من ذلك وأضيق، ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها. قال الله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر. ثم بعد ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقها. قال الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وما يدل أيضا في الدنيا على وجود النار يذكر بها الحمى التي تصيب بني آدم، وهي نار باطنة، فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم، ومنها نفحة من نفحات زمهريرها. وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد بن ماجه أنها حظ المؤمن من النار. والمراد أن الحمى تكفر ذنوب المؤمن وتنقيه منها، كما ينقي الكير خبث الحديد. وإذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم. فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار، ولم يحس بها. تقول النار المؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفي حديث جابر المرفوع في مسند الإمام أحمد،
طبعا الحديث: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث جابر المرفوع في مسند الإمام أحمد أنهم يدخلونها فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم النار التي في الدنيا، قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فوقف ينظر إليه ويبكي. وروي عنه أنه مر على الذين ينفخون الكير فسقط، وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. وكذلك الربيع بن خثيم. وكان كثير من السلف يخرجون الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد فيبكون يتعوذون بالله من النار. ورأى عطاء السليمي كذا شيخنا،
أنا مشكلة العبارة هذه ما عندي. مرة ثانية هذه العبارة خلنا نسمعها.
التشكيل عندي السليمي.
لا خلنا نسمع العبارة من أول شوي.
ورأى عطاء السلمي امرأة قد سجرت تنورها.
هذا هو الصوت.
فغشي عليه. قال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يده منها. ثم يقول ابن الخطاب: هل لك على هذا صبر؟ كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ويقول: حسي، ثم يعاقب نفسه على ذنوبه. أجج بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه، فلم يزل يعاتبها حتى مات. نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وغسلت بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها. ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنيا، وهي تدعو الله ألا يعيدها إليها. قال بعض السلف: لو أخرج أهل النار منها إلى نار الدنيا لقالوا فيها ألف عام، يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها بردا. كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأنهم يشتهون الماء البارد، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، ويقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون لهم: إن الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العظمى حين تطبق النار على أهلها ويأسون من الفرج، وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل الجنة الذين سبقت لهم منا الحسنى، أولئك عنها مبعدون. لو أبصرت عيناك أهل الشقى سيقوا إلى النار وقد أحرقوا، شرابهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا، قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا، وجيء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدق، وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا.
يعني ذكر الشيخ أمران يعظمان في الصيف، أحدهما الجهاد والثاني الصيام، لكن هناك أيضا الوضوء. إسباغ الوضوء في شدة الحر فيه عظيم الأجر. أيضا مما يتعلق بالصيف من الأحكام الشرعية تأخير الظهر قليلا في الصيف حتى يبرد الوقت، فإن ذلك مستحب. وأيضا من الأحكام المتعلقة بالصيف جواز السجود على الثوب، وذلك في شدة الحر. هناك أحكام أخرى لعل المصنف إنما أشار إلى بعضها. نعم.
قال رحمه الله: المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء. خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. وخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيهم في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها. فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد ولا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة.
هذا الحديث صحيح، أما حديث الشتاء ربيع المؤمن هذا لا يصح.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفا بغير كلفة. وأما قيام الليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة الدنيا وراحة بدنه. ومن كلام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. بخلاف ليل الصيف إنه لقصره وحره يغلب النوم فيه، فلا تكاد تأخذ النفس حظها بدون نومه كله، فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة، وقد لا يتمكن فيه قصره من الفراغ من ورده من القرآن. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وروي عنه مرفوعا ولا يصح رفعه. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال معضد: لولا ثلاث، ظمأ الهواجر وقيام الليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوبا. القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين، أحدهما من جهة التألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد. قال داود بن رشيد: قام بعض إخواني إلى ورده بالليل في ليلة شديدة البرد، فكان عليه خلقان فضربه البرد فبكى، فهتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم وتبكي علينا. خرجه أبو نعيم.
سمعت الشيخ ابن جبرين رحمه الله مرة يذكر أنه إذا كان في شدة البرد كان يقوم من السكن الذي يسكن فيه مع الطلاب إلى السطح المسجد ويقرأ ورده ويحفظ متنه ويقول: شدة البرد يقرصني فلا أنام. شوف استغلال الوقت يعني. نعم.
قال رحمه الله: والثاني بما يحصل بإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم. وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
طبعا إسباغ الوضوء على المكاره يشمل البرد ويشمل الحر. اليوم الماي مثلا تبي تتوضأ الظهر صعب، لكن تسبغ الوضوء تأخذ أجر عظيم.
وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل يعني في المنام، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات ونقل الأقدام إلى الجمعات وفي رواية الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وذكر الحديث خرجه الإمام أحمد الترمذي. وفي بعض الروايات إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرة شدة البرد، فإسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان. روى ابن سعد بإسناد أن عمر رضي الله عنه وصبنه عبد الله عند موته فقال له: يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر أيام الصيف وقتل الأعداء بالسيف والصبر على المصيبة وإسباغ الوضوء في اليوم الشات وتعجيل الصلاة في يوم الغيم وترك ردغة الخبال. فقال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ست من كن فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف، والصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء قتال أعداء الله بالسيف والصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء في اليوم الشات، والتبكير بالصلاة في اليوم الغيم، وترك الجدال والمراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف، وابتدار الصلاة في اليوم الدجل، وإسباغ الوضوء عند المكان، والصيام في الحر، وصبر عند المصائب، وترك المراء وأنت صادق. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، من هم أهلك الذين هم أهلك تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البرية أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون لجلالي، الذين إذا ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها، ويكلفون بحبي كما يكلف الظبي بحب الناس، ويغضبون لمحارم إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرم.
كما ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي الظب، الناس شون يحبون.
نعم، أحسن عليك.
نعم.
ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارب إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. وقد روي عن داود بن رشيد قال: قام رجل ليلة باردة يتوضأ للصلاة فأصاب الماء بردا فبكى، فنودي: أما ترضى أن أنمناهم أقمناك حتى تبكي علينا؟ خرج ابن السمعاني. معالجة الوضوء في جوف الليل للتهجد موجب لرضا الرب ومباهاة الملائكة، ففي شدة البرد يتأكد ذلك. ففي المسند وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. وفي حديث عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام في جوف الليل فأحسن طهورا ثم صلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب. قال أبو سليمان الداراني: كنت ليلة باردة في محراب، فألقني البرد، فخبأت إحدى يدي من البرد وبقية الأخرى ممدودة، فغلبتني عيني.
إيش كانت ليلة باردة في المحراب؟
فأقلقني البرد، فخبأت إحدى يدي من البرد وبقية الأخرى ممدودة فغلبتني عيني، فهتفت بي هاتف: يا أبا سليمان، قد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها. قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان، حرا كان أو بردا. قال مالك رحمه الله: كان صفوان بن سنيم يصلي يعني بالليل في الشتاء في السطح، وفي الصيف في بطن البيت، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، ثم يقول: هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم به، وإنه لترم رجلاه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل، ثم يظهر فيها عروق خضر. وكان صفوان وغيره من العباد يصلون في الشتاء بالليل في ثوب واحد ليمنعهم البرد من النوم، ومنهم من كان إذا نعس ألقى نفسه في الماء ويقول: هذا أهون من صديد جهنم. كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل: يا فلان يا فلان يا فلان، قوموا فتوضوا وصلوا، فقيام هذا الليل وصيام هذا النار أهون من شرب الصديد ومقطعة الحديد غدا في النار. الوحى الوحى النجاء النجاء. كان قوم من العباد يبيتون في مسجد وكان يتهجدون بالليل، فاستيقظ واحد منهم ليلة فوجد إخوانه نياما، فسمع هاتفا يهتف من جانب المسجد: أيا عجبا للناس من قرت عيونهم، مطاعم غمض بعدها الموت منتصب، وطول قيام الليل أيسر مؤونة وأهون من نار تفور وتلتهب. وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى في منامه كأن آتيا أتاه، فانطلق به إلى النار حتى رآها، ورأى فيها رجال يعرفهم معلقين بالسلاسل، فأتاه ملك فقال له: لم ترع، لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصة، فقصته حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال الحسن: أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل. وقال: هو أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال: ما وجدت في العبادة أشد منها. ورؤي سلمة بن كهين في المنام فقال: وجدت أفضل الأعمال قيام الليل، ما عندهم أشرف منه. ورأى بعض السلف خياما ضربت، فسأل: لمن هي؟ فقيل: للمتهجدين بالقرآن. فكان بعد ذلك لا ينام: فما لي بعيد الدار لا أقرب الحما، وقد نصبت للساهرين خيام، علامة طردي طول ليلي نائم، وغيري يرى أن المنام حرام. ومن الصالحين من كان يلطف به في الحر والبرد، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يجد حرا ولا بردا. وكان بعض التابعين اشتد عليه الطهور في الشتاء، فدعا الله عز وجل فكان يؤتى بالماء في الشتاء وله بخار من حره. رأى أبو سليمان في طريق الحج في شدة البرد شيخا عليه خلقان وهو يرشح عرقا، فعجب منه سهل عن حره، فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله عز وجل، فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني، وإن أمرهما أن يتركاني تركاني. وقال: أنا في هذه البرية من 30 سنة، يلبسني في البرد قيحا من محبته، ويلبسني في الصيف بردا من محبته. وقيل لآخر: وعليه خرقتان في يوم برد شديد، لو استترت في موضع يكنك من البرد. فأنشد: ويحسن ظني أنني في فنائه، وهل أحد في كنه يجد البرد؟ وأما من يجد البرد وهم عامة الخلق، فإنه يشرع لهم دفع أذاه بما يدفعه من لباس وغيره. وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وبارها وأشعرها ما فيه دفء لهم. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال الله تعالى: من أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وروى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا.
شعارا يعني خلوها داخل ملابسكم، ودثارا أي فوقكم. نعم.
فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه، وإنما كان يكتب بذلك عمر بن أهل الشام لما فتحت في زمنه، فكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن لهم عهد بالبرد أن يتأذى ببرد الشام، وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه. وروي عن كابر أنه قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن تأهب لعدو قد أضلك. قال: يا رب، من عدوي وليس بحضرتي عدو؟ قال: بلى، الشتاء، وليس المأمور بأن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه شيء بالكلية، فإن ذلك يضر أيضا. وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بهما بدنه، حتى لا يحس بهما بدنه فتلف باطنه وتعجل موته. فإن الله تعالى بحكمته جعل الحر والبرد في الدنيا لمصالح عباده، فالحر لتحلل الأخلاط والبرد لجمودها، فمتى لم يصب الأبدان شيئا من الحر فمتى لم يصب الأبدان شيء من الحر والبرد تعجل فسادها، ولكن المأمور به اتقاء ما يؤذي البدن من ذلك، فإن الحر المؤذي والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني آدم. قيل لأبي حازم الزاهد: إنك لتشدد، يعني في العبادة، فقال: وكيف لا أشدد، قد ترصد لي 14 عدوا. قيل له: لك خاصة؟ قال: بل لجميع من يعقل. قيل له: ما هذه الأعداء؟ قال: أما 4 فمؤمن يحسدني، ومنافق يبغضني، وكافر يقاتلني، وشيطان يغويني ويضلني، أما 10 فالجوع والعطش والحر والبرد والعرق والمرض والفاقة والهرم والموت والنار، لا ولا أطيقهن إلا بسلاح تام، ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوى. فعد الحر والبرد من جملة أعدائه. قال الأصمعي: كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح، فقيل المرأة منهم: أيما أشد عليكم، القيض أم الحر أم القر؟ قال: القيض أم القر؟ قالت: سبحان الله، من جعل البؤس كالأذى.
القيض شدة الحر، والقر شدة البرد. القيض شدة الحر، والقر شدة البرد. نعم،
أحسن الله عليك. فقيل لامرأة منهم: أيما أشد عليكم، القيض أم القر؟ قالت: سبحان الله، من جعل البؤس كالأذى؟ فجعلت الشتاء بؤسا والقيض أذى. قال بعض السلف: إن الله تعالى وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء، فقال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فنافع عنهم شدة الحر والبرد. قال قتادة: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البر تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا. قال أبو عمرو بن العلاء: إني لأبغض الشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق وزيادة الكلفة على الفقراء. وقد روى في حديث مرفوع أن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء لما يدخل فيه على فقراء المؤمنين من الشدة، ولكن لا يصح إسناده. وروي أيضا مرفوعا: خير صيفكم أشده حرا، وخير شتائكم أشده بردا، وإن الملائكة لتبكي في الشتاء رحمة لبني آدم. وإسناده أيضا باطل،
لأن إسناده باطل ومعناه لا يصح. الملائكة لا يوصفون بصفات النقص، فإن البكاء من صفات النقص. نعم.
وقال بعض السلف: البرد عدو الدين، يشير إلى أنه يفتر عن كثير من الأعمال ويثبط عنها فتكسر النفوس بذلك. وقال بعضهم: خلقت القلوب من طين فهي ترين في الشتاء كما يرين الطين فيه. قال الحسن: الشتاء ذكر فيه اللقاح، والصيف أنثى فيه النتاج. يشير إلى أن الصيف تنتج فيه المواشي والشجر، والصيف عند العرب هو الربيع، وأما الذي تسميه الناس الصيف العرب يسمونه القيض. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجرة فتنعقد مواد الثمر، فتظهر في الربيع مباديها فتزهر الشجر ثم يتورق، ثم إذا ظهرت الثمار قوي حر الشمس لإنضاجها. الإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم. خرج صفوان بن سليم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد، فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه، فرأى بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة فقال: دلوني على صفوان. فأتاه فقص عليه ما رأى. رأى مسعر عربيا يتشرق في الشمس وهو يقول: جاء الشتاء وليس عندي درهم، ولقد يخص بمثل ذاك المسلم، قد قطع الناس الجباب وغيرها، وكأنني بفناء مكة محرم. فنزع مسعر جبته فألبسه إياها. رفع إلى بعض الوزراء الصالحين امرأة معها 4 أطفال أيتام وهم عراة جياع، فأمر رجلا أن يمضي إليهم ويحمل معه ما يصيحهم من كسوة وطعام، ثم نزع ثيابه وحلف لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم. فمضى وعاد وأخبره أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد، فلبس حينئذ ثيابه. خرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمى ما كانوا قط، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله عفى الله عنه.
الجزاء من جنس العمل. الحديث الأول وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح بالاتفاق، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده بجنس أعمالهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعادة منها. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبيدي استجار بي من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له كان يتوضأ منها، فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا كاد أن يجمد من شدة برده، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها حتى أصبح، فجاءت جاريته وهو على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ قال: لم تصلي الليلة كما كنت تصلي وأنت قاعد هنا على هذه الحال. فقال: ويحك، إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء، فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت بشدة البرد حتى وقفت علي فانظري لا تحدثي بهذا أحدا ما دمت حية. فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لجهنم نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر. وعن مجاهد قال: يهربون إلى الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. وعن كعب أنه قال: إن في جهنم بردا هو الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيث بحر جهنم. وعن عبد الملك بن عمير أنه قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازنها أن يخرجهم إلى جانبها، فأخرجوا فقسلهم البرد والزمهرير حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوا من البرد. وقد قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقد قال الله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس: الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إن الغساق البارد المنتن أجارنا الله تعالى من جهنم بفضله وكرمه.
إذن فليذوقوه حميم وغساق، فهما نوعان: حميم شديد الحار، غساق شديد البرودة. نعم.
يا من تتلى عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم، وهو مصر على ما يقتضي دخولها مع أنه يعلم ستعلم إذا جيء بها تقاد ب70,000 زمام من يندم، ألك صبر على سعيرها وزمهريرها؟ قل وتكلم ما كان صلاحك يرجى والله أعلم. كم يكون الشتاء ثم المصيف، وربيع يمضي ويأتي الخريف، وارتحال من الحرور إلى البرد، وسيف الردى عليك منيف. يا قليل المقام في هذه الدنيا، إلى كم يغرك التسويف؟ يا طالب الزائر، حتى متى قلبك بالزائر مشغوف؟ عجبا لامرئ يذل لذي الدنيا ويكفيه كل يوم رغيف. قال رحمه الله: مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها، والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب.
المصنف لم يذكر ما يتعلق بالخريف مع أن فيها حديث كثيرة، وعظم الأحاديث الواردة في الخريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للدلالة على طول العمر. قال: سمعوا وجبة، قال: ما هذه؟ قال: هذه صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 خريف. فهناك أحكام أيضا متعلقة بالخريف وأحاديث في ذكر الخريف، لو جمع لكان أمرا حسنا. نعم، التوبة وظيفة العمر، ينبغي على الإنسان أن يكون ملازم التوبة في كل حال، لا سيما في آخر عمره وحياته. نعم.
قال رحمه الله: خرج الإمام أحمد الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال الترمذي: حديث حسن. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي، قد دل القرآن على مثل ذلك أيضا. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعمل السوء إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد بالجهالة الإقدام على السوء، وإن علم صاحبه أنه سوء فإن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم. وبيانه من وجهين: أحدهم أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوا. وقال آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا.
والثاني: لذلك لا يمكن لأي عاقل أن يعصي أمام رجلين صالحين من قومه. ليش؟ لأنه يرى عظمتهما، يحترمهما، يوقرهما. طيب لو أن العاصي كان متذكرا عظمة الله وكبريائه وجلاله ما عصى، فما الذي يحصل؟ ينسى العظمة والكبرياء فيقع في الجهالة. نعم.
والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض، فإنه يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجاء أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق بعده، وهذا لا يفعله إلا جاهل.
الدرياق والترياق بمعنى واحد، الترياق والدرياق بمعنى واحد، وهو الدواء الناجع. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى في حق الذين يؤثرون السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والمراد أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة، وهذا جهل منهم، فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهم، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها ويتعجلون عز التقوى في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يأملونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع، فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل، والمؤمن المتقي يعوضه الله تعالى في الدنيا خيرا مما يطلبه بالساحر ويؤثره مع تعجيله عز التقوى وشرفها وثواب الآخرة وعلو درجاتها. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، ولذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاعه عالما، وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريبة، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد، كما قيل: يا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وإن مكان البعد إلا مكانيا. وقال آخر من قبل أن تلقي وليس النأي إلا نأي دراكي إلا نأي داركي. وكما قيل فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان وأما الملتقى فبعيد. فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها، فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لا يرجى في الدنيا. كما قيل مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريبه، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. وهذا البيت سمعهما داود الطائي رحمه الله من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتا لها، فوقعتا من قلبه موقعا، فاستيقظ بهما ورجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب فتقبل توبته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتوبون من قريب قال قبل المرض والموت، وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة وهو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ولذلك قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. وأيضا فتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء، والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت. فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ولذات دنياه. فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تابت حينئذ وترك ما كان عليه، فإن توبة هذا من توبة من يتوب وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي، فيتركها خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه وإيثارا لطاعته على معصيته.
لا شك أن الذي يتوب في حال الصحة والمقدرة على الذنب أكمل ممن يتوب وهو عاجز أو مريض، لكن لا بد أن ندرك أن من تاب ولو قبل الموت فإن توبته مقبولة، لقوله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذا هو المنفي. ولذلك قال الله لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم.
دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض فقال له على ماذا عزمت؟ قال عزمت أني إذا عفيت تبت. فقال له رجل منهم فهل تبت الساعة؟ فقال يا أخي أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل، وإنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده. فبكى القوم جميعا.
هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الله يقبل توبة المريض ويقبل توبة الصحيح. نعم.
ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده وبيده سيف مشهور، فهو يقدر على الكر والفر والقتال وعلى الهرب من الملك من الملك وعصيانه. فإذا جاء على هذه الحال بين يدي الملك ذليلا له طالبا لأمانه صار بذلك من خواص الملك وأحبابه، لأنه جاءه طائعا مختارا له راغما في قربه وخدمته. وأما من هو في أسر الملك وفي رجله قيد وفي رقبته غل فإنه إذا طلب الأمان من الملك فإنما طلبه خوفا على نفسه من الهلاك، وقد يكون محبا للملك ولا مؤثرا لرضاه. فهذا مثل من لا يتوب إلا في مرضه عند موته، والأول بمزيد من يتوب في صحته وقوته وشبيبته. لكن الملك الموت أكرم الأكرمين، لكن ملك الملوك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وكل خلقه أسير في قبضته لا يعجزه منهم أحد، ولا يعجزه هارب ولا يفوته ذاهب. كما قيل لا أقدر ممن طلبته في يده ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. مع هذا فكل من طلب الأمان من عذابه من عباده أمنه على أي حال كان، إذا علم منه الصدق في طلبه. الأمان وزري ثقيل، وذنوبي إذا عددت تطول، أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل. وقوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فسوى بين من تاب عند الموت ومن تاب من غير توبة. والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند كشاف الغطاء ومعاينة محتضر أمور الآخرة ومشاهدة الملائكة. فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب، فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي أنه قال لا يزال عبد في مهل من التوبة ما لم يأتي ملك الموت يقبض روحه، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ. وبإسناده عن الثوري أنه قال قال ابن عمر التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت. وعن الحسن قال التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظه. وعن بكر المزني ما لم يأخذ قال ما لم يأخذ الموت بكظمه. وعن بكر المزني قال لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تأتي الرسل، فإذا عاينهم انقطعت المعرفة. وعن أبي مجلد أنه قال لا يزال العبد في توبة ما لم يعين الملائكة. وروى أيضا في كتاب الموت بإسناد عن أبي موسى الأشعري أنه قال إذا عين الميت الملك ذهبت المعرفة. وعن مجاهد نحوه. وعن حسين أنه قال بلغني أن ملك الموت
إذا عين الميت الملك أو الملك إذا عين الميت الملك ذهبت المعرفة، لأنه صار مشاهد خلاص، فالآن لا ينفع التوبة ولا ينفع الندم. نعم.
قال رحمه الله وعن حسين أنه قال بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الإنسان حينئذ يشخص بصره ويذهل عن الناس. وخرج ابن ماجه حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس، قال إذا عاين. وفي إسناده مقال والموقوف أشبه. وقد قيل إنه إنما منع من توبة من التوبة منع من التوبة حينئذ لأنه إذا انقطعت معرفته وذهل عقله لم يتصور منه ندم ولا عزم، فإن الندم والعزم إنما يصح مع حضور العقل، وهذا ملازم لمعاينة الملائكة كما دلت عليه هذه الأخبار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما لم يغرغر، يعني إذا لم تبلغ روحه عند خروجها منه إلى حلقه، فشبه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به الإنسان من الماء وغيره ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وبقوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن الحسن أنه قال أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي، فقال فعند ذلك يضرب العلو بنفسه. ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقاقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله في الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويزجيه الشيطان التوبة ويرجيه الشيطان توبة في آخر عمره. فإذا تيقن الموت وليس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي أحدكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر عند احتضاره سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موتي لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفسروا طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. قال الحسن اتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت. وقال ابن السماك احذر السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على الغرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. قال الفضيل يقول الله عز وجل ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معاصي. وفي بعض الإسرائيليات ابن آدم احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حجة لك. مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم ومباشرون المعاصي، فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرا ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربها، كما قال قائل أتأمن أيها السكران الجهلة بأن تفجأك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية. سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي ثلاثة أيام، فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك للصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله السلام والعافية. يعني سوء الخاتم أن الإنسان يموت وهو مصر على ذنب، هذا من علامات سوء الخاتم. ومن حسن الخاتم أن يموت الإنسان وهو على طاعة، فإن المرأة والإنسان يبعث على ما مات عليه. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم اللقاء وخير أعمالنا خواتيمها. نعم.
قال رحمه الله: كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو فنام ليته وسكران فرأى في منامه قائلا يقول: جد بك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر تشرب صهباء صراحية سال بك السيل ولا تدري. فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى ثم غلبه سكره فنام، فلما كان وقت الصبح مات فجأة. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخازنين. وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته؟ قال: إن كان محسن ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء؟ غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فأتوا من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعا، ومنهم من يقطعها بالمعاصي. قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية الناس كثيرين في أمنية ناس كثير، يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة، ولا سبيل لهم إلى ذلك. لو قيل للقوم: ما منامكم؟ طلبوا حياة يوم ليتوبوا. فاعلمي: ويحكي يا نفس، ألا تيقظوا ينفع قبل ما أن تزل قدمي؟ مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. الناس في التوبة على أقسام، منهم من لا يوفق لتوبة النصوح بل يسر له عمل السيئات وهو من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمره عمل الطاعة ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه، كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسوق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي الحديث الذي خرجه أهل السنة: إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة 70 عاما ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. وكم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال رحمه الله: كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر، قلوب العباد نصفين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال بعضهم: العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. وأنشد: يا قلب إلا تطالبني بلقى الأحباب وقد رحلوا، أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا. سلم واصبر واخضع لهم، كم قبلك مثلك قد قتلوا، ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا. وقسم يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه، وهذه حال من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسوق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من التزود بعمل صالح يختم به عمره، ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوحة يموت عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده ويسره حتى يموت وهو خير ما كان، فيقول الناس: مات فلان خير ما كان. وخرجه البزار عنها مرفوعا ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من عامه الذي يموت فيه فيسدده ويسره، فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أيتها النفس المطمئنة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فذلك حين يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. إذا أراد الله بعبد شرا بعث إليه شيطانا من عامه الذي يموت فيه فأغواه، فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسدي، فذلك حين يبغض لقاء الله ويبغض الله لقاءه.
طبعا هذا كله بناء على ما في قلب العبد، فقد يكون في قلب العبد وهو يعمل الصالحات من الغل والحسد والغش ما يستحق أن يختم له بالسيئات. قد يكون في قلب العبد من السلامة، سلامة الصدر والحب للمسلمين، مع كونه عاصيا ما يستحق به أن يختم له بالصالحات. نعم.
قال رحمه الله وفي المسند قال وفي الدعاء الماثور اللهم اجعل خير عملي خاتمته وخير عمري آخره. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته عاما تيب عليه، ومن تاب قبل موته شهرا تيب عليه، حتى قال يوما حتى قال ساعة حتى قال فواقا. فقال له إنسان أرأيت إن كان مشركا فأسلم؟ قال إنما أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا فواقا مقصود به قدر مدة زمن حلب الناقة، الفواق بضم الفاء، قدر مدة زمن حلب الناقة. نعم.
وفيه أيضا عن عبد الرحمن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. قال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وفي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجهدهم. فقال رب عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال وأغفر لهم ما استغفروني. ذكر ابن أبي الدنيا بسند له أن رجل من ملوك البصرة كان قد تنسك ثم مال إلى الدنيا والشيطان فبنى دارا وشيدها وأمر بها ففرشت له ونجدت واتخذ مأدبة وصنع طعاما ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون يشربون ينظرون إلى بنائه فيتعجبون منه ويدعون له ويتفرقون. فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس، ثم جلس في نفر من خاصة إخوانه فقال قد ترون سروري بدار هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيموا عندي أياما أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورون كيف يبني ولدي وكيف يريد أن يصنع. فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذا سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدار يا أيها الباني الناس منيته لا تأمنن فإن الموت مكتوب على الخلائق إن سروا وإن فرحوا. فالموت حتف للذي فالموت حتف لذي الآمال منصوب، لا تبنين ديارا لست تسكنها وراجع النسك كيما يغفر الحوب. قال ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعا شديدا وراعهم ما سمعوا من ذلك. فقال لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فهل تجدون ما أجد؟ قالوا وما تجد؟ قال أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلا علها الموت.
علة الموت.
أحسن عليك.
نعم. مرض الموت. نعم.
قال ما أراها إلا علة الموت. كذا شيخنا.
أي نعم.
قالوا كلا بل البقاء والعافية. قال فبكى وقال وأنتم أخلاي وإخواني فما لي عندكم؟ قالوا مرنا بما أحببت. قال فأمر بالشراب فهريق وبالملاهي فأخرجت، ثم قال اللهم إني أشهدك ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي نادم على ما فرطت أياما مهلتي وإياك أسأل إن أقلتني. أحسن عليك.
اللي قال يعني العفو عما سبق. نعم.
إن وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك علي. واشتد به الأمر فلم يزل يقول الموت والله حتى خرجت نفسه، فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة. وروى الواحدي في كتاب في قتل القرآن بإسناد له أن رجل من أشراف أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينته ومعه جارية له، فشرب يوما وغنته جاريته بعود الله، وكان معهم في سفينة فقير صالح، فقال له يا فتى تحسن مثل هذا؟ قال ما أحسن؟ قال أحسن ما هو أحسن منه. وكان الفقير حسن الصوت فاستفتح وقرأ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فرمى الرجل ما بيده من الشراب في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن من هذا مما سمعت، فهل غير هذا؟ قال نعم. فتلا عليه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية فوقع في من قلبي موقعا ورمى بالشراب في الماء وكسر العود، ثم قال يا فتاة هل هنا فرج؟ قال نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. الآية فصاح صيحة عظيمة فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله. وروى ابن الدنيا بإسناد له أن صالحا المريد كان رحمه الله كان يوما في مجلسه يقص على الناس فقرأ عنده قارئ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فذكر صالح النار وحال العصاة فيها وصفة سياقهم إليها وبالغ في ذلك فبكى الناس فقام فتى كان حاضرا في مجلسه وكان مسرفا على نفسه وقال أكل هذا في القيامة؟ قال صالح نعم وما هو أكبر منه، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المندفن المدنف. فصاح الفتى أيا لله وغفلتاه عن نفسه أيام الحياة وأسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيده وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم استقبل القبلة وعاهد الله على توبة النصوح ودعا الله أن يتقبل منه وبكى حتى غشي عليه فحمل من المجلس صريعا فمكث صالح وأصحابه ويعودون ويأمن ثم مات فحضره خلق كثير. فقال صالح يذكره في مجلسه كثيرا ويقول وبأبي قتيل القرآن وبأبي قتيل المواعظ والأحزان. فرآه رجل في منامه فقال ما صنعت؟ قال عمتي بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء ومن آلمته سياط المواعظ فصاح فلا جناح ومن زاد ألمه فمات فدمه مباح. قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار. وبقي هنا ها هنا قسم آخر هو أشرف الأقسام وأرفعها وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبه على قرب الأجل ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحانه الله وبحمده. فذكرت ذلك له فقال إني أمرت بذلك وتلا هذه السورة. وكان من عادته أن يعتكف في كل عام في رمضان 10 ويعرض القرآن على جبريل مرة فاعتكف في ذلك العام 20 يوما وعرض القرآن مرتين وكان يقول ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. ثم حج حجة وداع وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس وقالوا هذه حجة الوداع. ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصولها إليها وقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ثم أمر بالتمسك بكتاب الله ثم توفي بعده وصوله إلى المدينة بيسير صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان فكيف يكون حال المسيء؟ خذ في جد فقد تولى العمر كم ذا التفريط قد تدان الأمر. أقبل فعسى يقبل منك العذر كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. مرض بعض العابدين فوصف له دواء يشربه فأتي به في منامه فقيل له أتشرب الدواء والحور العين لك تهيأ؟ فانتبه فزعا فصلى في 3 أيام حتى انحنى صلبه ثم مات في اليوم الثالث. وكان رجل قد اعتزل وتعبد فرأى في منامه قائلا يقول يا فلان ربك يدعوك فتجهز واخرج إلى الحج ولست عائدا. فخرج إلى الحج فمات بالطريق. فرأى بعض الصالحين في منامه قائلا ينشده تأهب للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ خرج ابن الجواد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت وكل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمنعت بالحجاب والحرس. قال لقمان لابنه يا بني تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وقال بعض الحكماء لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة ليطول الأمل. إلى الله تب قبل انقضاء من العمر أخي ولا تأمن مفاجأة الأمر ولا تستصمن بأن دعائي فإنما دعوتك إشفاقا عليك من الوزر. فقد حذرتك الحادثات نزولها ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر. قال بعض السلف أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين، يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة، فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء، فمن أصبح ومسى على غير توبة فهو على خطر، لأنه يخشى أن يلقى الله على غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تب من خطاياك وابكي خشية ما أثبت منها عليك في الكتب أية حال تكون حال الفتى صار إلى ربه ولم يتب. تأخير التوبة في حال الشباب قبيح، وفي حال المشيب أقبح وأقبح. نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي الفناء، فكل الذي آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكون حال من لا يتوب. فإذا نزل المرض بالعبد فيتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح، فإن المرض نذير الموت، وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار، فلا أحسن من ختام العمل بالتوبة والاستغفار. فإن كان العمل سيئا كان كفارة له، وإن كان حسنا كان كالطابع عليه. وفي حديث سيد الاستغفار المخرج في الصحيح أن
يعني الإنسان الذي يعود المريض، بعض الناس يعود المريض يضحك عنده، إذا كان المريض لا سيما إذا كان في مرض الموت ينبغي أن يذكر بالله عز وجل، يذكر بالإكثار من الاستغفار، الإكثار من التوبة، الإكثار من الذكر، ما هو يضحك عنده. نعم.
وفي حديث سيد الاستغفار المخرج في الصحيح أن من قاله إذا أصبح وإذا أمسى ثم مات من يومه وليته كان من أهل الجنة، ليكثر في مرضه من ذكر الله عز وجل، خصوصا كلمة التوحيد، فإنه من كانت آخر كلامه دخل الجنة. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن مات من مرضه لم تطعمه النار. خرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي رواية للنسائي من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات من ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. ويروى من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من ختم له بإطعام مسكين أراد به وجه الله أدخله الله الجنة. كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة أنه يرجى له أن يدخل الجنة، وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت، يختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. لما احتضر العلاء بن زياد بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهر، ثم دعا بثوب له جديد فلبس، ثم استقبل القبلة فأومى برأسه مرتين أو نحو ذلك، ثم اضطجع ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون. اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله. وقال عمرو بن العاص رحمه الله عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك لا إله إلا الله. ثم رددها حتى مات. وقال عمر بن عبد العزيز عند موته: أجلسوني فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا له: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمة الله عليه. وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستثوي بين أموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات، لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد حان للموت يا ذا اللب أن يأتي. التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة. الإنابة قبل غلق باب الإجابة. الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. ما أحسن قلق التواب، وما أحلى قدوم الغياب، ما أجل وقوفا بالباب. أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأنى لعبد من مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخيب. من نزل به الشيء فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها، فما تنتظر إلا الولادة. كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت، فقبيح منه الإصرار على الذنب. أي شيء تريد مني الذنوب شغفت بي، فليس عني تغيب. ما يضر الذنوب لو اعتقتني، رحمة بي فقد علاني المشيب.
أحسنت ولكن أحسنت بارك الله فيك. يعني تكملون قراءة صفحة باقية حتى ما نؤخر المصلين، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات.
آمين.
ومن حسن الإيمان أن الإنسان ينظر إلى حال نفسه، فإنه لعله ينبأ على الموت فيتوب توبة صادقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.